بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله،
خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 31 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ومع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حيث سبق بيان أن كلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وكانت لنا مع الطواغيت والأرباب الزائفة والآلهة الباطلة وقفات، حيث وجوب الكفر بها، ثم وقفات أخرى حول الإيمان بالله، والذي جعلناه في عناصر: إيمان بوجود الله، واعتقاد بتوحيد الله، ويقين بكمال الله. ومضى الكلام عن الوجود ولا يزال مستمرا عن التوحيد، حيث عرفنا أن التوحيد يقسم في جانب التعليم إلى أقسام: توحيد ربوبية، وهذا سبق أن وقفنا معه بفضل الله، ثم توحيد ألوهية، وهذا الذي وقفنا معه وقفات مطولة لأنه بمثابة العمدة في قضية التوحيد. فما توحيد الربوبية بالنسبة لتوحيد الألوهية؟ إلا بمثابة التمهيد والمقدمة لمضمون لكتاب عظيم. كذا قلنا هذا في الوجود والتوحيد والكمال. الوجود تمهيد، والتوحيد هو الأساس، والكمال تتمة وكمال. وعند التوحيد، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد الربوبية بمثابة المقدمة والتمهيد، وتوحيد الألوهية هو أصل الأصول وأساس كل أساس، ثم يأتي الكمال مع توحيد الأسماء والصفات. لذلك كان الفارق واضحا في وقفاتنا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حيث كان الاستطراد في معنى الألوهية وتفصيل القول في معنى العبودية وبيان العبادة وضروبها وصنوفها وأركانها وشروطها، ثم الرد على الشبهات التي تناقض العبودية الحقة والتوحيد الخالص، فكانت لنا وقفات مع الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية وآخرها الكرامة. ولعل الترتيب يكون واضحا في ذهن المستمع من حيث لماذا كانت هذه الأمور، ثم نحن الليلة مع القسم الثالث من التوحيد الذي هو توحيد الذات والأسماء والصفات. وكثيرا ما تجده مختصرا على اسم توحيد الأسماء والصفات، ويبقى توحيد الذات يذكر في مكان آخر، لكن نرى الربط واضحا والصلة قوية. لذا رحنا نقول القسم الثالث من التوحيد هو توحيد الذات والأسماء والصفات. ولتكن وقفتنا في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى مع توحيد الذات. توحيد الذات، ما الذي نعنيه بتوحيد الذات؟ ببساطة، توحيد الذات يعنى به أن الله عز وجل ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة ولا مركبة. ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة ولا مركبة. ولذلك كما أن الله واحد فهو أحد، وأحدية الله خاصة به ليست لسواه. قد تكون أنت واحدا لكنك لست أحدا، لأن الواحد يكون مخلوقا، ولأن الواحد يكون مركبا من أجزاء، لكن الأحدية تعني التفرد في غير ما تعدد ولا تجزئة ولا تركيب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهي معاني ارتبطت بتوحيد الذات والأسماء والصفات. واحد في ذاته توحيد الذات الذي يتنافى مع التعدد فيكون ردا على المشركين الذين آمنوا بتعدد في الآلهة وجعلوا آلهتهم متمثلة في أصنام كثيرة. يوم أن بدأ بها كانت على النحو الذي ذكره القرآن على لسان قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانت هذه أسماء أكبر آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ومعناه أنهم آمنوا بآلهة متعددة، وقد ذكر يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجد بها 360 ظلما حول بيت الله الحرام. فتوحيد الذات رد على المشركين الذين عبدوا آلهة كثيرة متمثلة في أحجار أو أشجار أو أبقار أو نار، أو متمثلة في عبادة البشر سواء كانوا في صورة حكام وفراعنة صفات أنبياء وملائكة أو غير هذا. توحيد الذات ذات واحدة غير متعددة ولا مجزأة أو مركبة من أجزاء. وفيه رد على ضلالتين عظيمتين: ضلالة الزعم بأن ذات الله تتجزأ وتتعدد وتنبثق منها أجزاء تأخذ حكمها، كمن زعموا لله ولدا وجعلوا للولد ما للوالد، وما زعموا هذا الذي زعموه إلا لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الذات، فظنوا أن الذات تتعدد وتتجزأ. فزعم قوم كاليهود أن لله ولدا يدعى العزيز، وزعم قوم كالنصارى أن لله ولدا يدعى المسيح، وزعم الولدية لله كزعم الوالدية، كلاهما محال على الله، يتنافى مع توحيد الذات. فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: لم يلد ولم يولد. لم يلد لما في ذلك من نقص، ولم يولد لما في ذلك من احتياج، وهو سبحانه وتعالى غني عن الاحتياج، يستحيل في حقه النقص. أما الذين زعموا أن لله ولدا فقد خالفوا التوحيد، وإن اعتقدوا بوجود الله واعتقدوا أن الله واحد لكن له ابن. ولذا حكم القرآن في القضية، قال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنا يؤفكون. توحيد الذات اعتقاد بأن الله جل وعلا لا يتجزأ، فلا يكون ثاني اثنين، كما لا يكون ثالث ثلاثة، ولا يكون رابع أربعة أو أكثر من ذلك كتعدد الشركاء. لا يكون الله عز وجل اثنين لأنه لا يتجزأ. والذين زعموا وجود إلهين اثنين، إله الخير والنور وإله الشر والضلال، كالمجوسية وغيرهم، فإن الله عز وجل قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فنهى الله عز وجل عن أقل الجمع وأقل التعدد المتمثل في وجود إلهين اثنين. فمن باب أولى أنه يستحيل وجود آله، لذا قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كذا قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إله واحد ذات واحدة غير متعددة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ذات واحدة غير مجزأة لا تقبل تثنية ولا تقبل تثليثا، لكن قوما زعموا أن التثليث توحيد وأن الذات الواحدة انتصرت إلى ثلاثة آلهة وهي لا تعبد إلا أن تكون ذاتا واحدة. وما توحيد الذات إلا رد على هذا الزعم وتلك المراقة وهذه الأسطورة التي فاقت أساطير اليونان وخرافات الإغريق تضيق فتجعل عيسى ابنا لله وتتسع فتجعل عيسى عضوا في شركة ثلاثية الله يترأس مجلس الإدارة فيها وعيسى مع أمه أو مع الروح القدس أعضاء في تلك الشركة. فإذا بشهادة أصحاب المسيحية الموحدة يقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، وتنقلب الموازين وتنعكس المعايير تلك التي عرفناها في علم الرياضيات أو الحساب أو المنطق أو العقل أو البرهان أن ثلاثة في واحد تطير بواحد بدلا من ثلاثة. لكن لا تزال وزارة التعليم من غير تربية تعلمنا وتعلم أبنائنا أن ثلاثة في واحد بثلاثة، ومع ذلك فالمسيحية الموحدة تزعم أن ثلاثة في واحد بواحد. أب وابن وروح قدس إله واحد أمين. عم إبراهيم اللي في البيت هو الحج أمين اللي في المسجد هو إبراهيم أفندي في الشركة، وفي الثلاثة هم عم إبراهيم. عم إبراهيم في البيت اسمه عم إبراهيم، اسمه بابا إبراهيم في المسجد الشيخ إبراهيم ولا الحج إبراهيم، في الشركة الأستاذ إبراهيم إبراهيم أفندي، الثلاثة إبراهيم. وإبراهيم هذا هو الأب وهو الإب وهو الأم، الأولى معقولة إنما الثانية مخبولة. بمعنى عم إبراهيم نقول له عم إبراهيم، نقول له حج إبراهيم، نقول له إبراهيم أفندي، نقول له إبراهيم باشا مات. إنما إبراهيم يبقى مرة أب، وإبراهيم يبقى مرة أم، وإبراهيم يبقى مرة إب، هو ده اللي ما شفناه. والثلاثة واحد، إبراهيم الأب هو إبراهيم الابن، هو إبراهيم اللي جوز الاثنين أو اللي كان في مرة روح قدس عبارة عن حمام الثلاث، ومرة كان أم متمثلة في مريم أم الإله. توحيد الذات يرد على تلك الضلالة الخرقاء وهذه الفرية الحمقاء. نحن لا نريد مزيدا من تفصيل القول في هذا، إنما فقط نريد أن نتعلم ما الذي نعنيه بتوحيد الذات، وإلا فنحن نحفظ حتى لا يكون الكلام من جنس الهجوم أو من باب الفتنة الطائفية ونحن أبعد الناس عنه. لكن الحق أحق أن يتبع، ولكن الحق أحق أن يقال وأن يعلم وأن يذكر وأن يصدق. لذا رحمنا ربنا من كثير من التفصيلات والتفسيرات والتشقيقات، وهو يذكر لنا أن الذين زعموا تعدد الذات ولو في النهاية تصير واحدا ما عرفوا معنى التوحيد، وإنما وقعوا في أوحال الشرك ودنس الكفر. فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة:
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
Yeah.
له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولا الملائكة المقربون وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
ذات واحدة غير معددة ولا مركبة ولا مجزأة في وضوح لا نظير له وفي تعقل لا سفه فيه. لذلك خاطب الله عز وجل أهل الكتاب بمنطق العقل الصحيح والشرع الصريح ونادى عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أننا لا نطيل في تفصيل هذه القضية لوضوحها ولأمر آخر أننا سبق أن فصلنا القول فيها عند الكلام عن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة لكن توحيد الذات يقف بنا على مصيبة كبرى وعلى طامة عظمى لو جاءتنا من قبل أهل الكتاب لهان الخط ولو جاءتنا من قبل المجوس والوثنيين ما مشتد الكرب لكن توحيد الذات خالفه أناس باسم التوحيد أناس ممن يدينون بالإسلام ويوحدون الملك العلام ويدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنهم إخواننا وللأسف نقولهم إخواننا من أبناء ديننا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا يتزيون بديننا يصلون صلاتنا يستقبلون قبلتنا ومع ذلك يخالفون التوحيد في أصل أصيل وفي ركن ركين إذ أن قوما من المسلمين له اسم تتعرفه يؤمنون بما يسمى بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول ووحدة الوجود أو الاتحاد والحلول فاقت تسمية الوثنيين المجوسيين وفاقت تسمية الصليبيين وفاقت تعدد المشركين ما وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول أمر خطير أدخله أعداء الإسلام على هذا الدين فنسبوه إليه كما انتسب المنافقون إلى المسلمين وانطبعوا تحت راية الإسلام اسما وزورا وحدة الوجود اعتقاد بأن الخالق عين المخلوق، لأن الخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة ذات واحدة وليس ثمة ذات مستقلة، وإنما كل ما تراه وما لا تراه إنما هو الذات الإلهية، كل ما تراه وما لا تراه على الرغم من كثرته وتعدده، وأحيانا يصل إلى اللا معدود واللا محدود، إلا أن هذا في النهاية هو الذات الإلهية، هذه وحدة الوجود، ومثلها الاتحاد والحلول. الاتحاد والحلول صورة من وحدة الوجود، أو قل هما وجهان لعملة واحدة. الوجه الأول الذي هو وحدة الوجود على النحو الذي علمته، أنه لا يجوز الاعتقاد بوجود ذات إلهية واحدة مستقلة، وإنما هذا الوجود بكثرته، بكثرة مظاهره، بتعدد أفراده، بتنوع أجناسه، باختلاف كل شيء فيه، هو الذات الإلهية. وأما الاتحاد والحلول فمعناه إيمان بوجود ذات مستقلة لكنها تحل في الأشياء وبها تتحد، وجود ذات تسمى الإله ثم تحل في الأشياء وتتحد بها، فتخرج مرة في صورة آدم، وتكون مرة في صورة نبي، وأخرى في صورة ولي، وقد تكون في صورة جماد كحجر يعبد، أو نبات كشجر مقدس، وتكون ذكرا وتكون أنثى، ولذا قد تحل في الإناث أكثر فتبدو واضحة في صورة معشوقاته كعبلة وعزة وبسين، عبلة التي أحبها عنتر، وليلى التي أحبها قيس، وعزة التي أحبها حسين، فما أحبوا عبلة ولا عزة ولا حسينة، وإنما أحبوا الذات الإلهية حلت فيهن. وتعالوا بنا حتى لا ينفلت الزمام من ذاكرتك وتتيه بعقلك في كلام هو أغرب من الخيال وأعجب من الخبال، ولا يتصوره الإنسان لا بعقل ولا في خيال، لكن العجيب أن مثل هذا الخيال وذاك الخبال صار معتقدا ليس عند وثنيين أو مشركين أو كتابيين من يهود أو مسيحيين، وإنما آمن به أناس ممن ينتسبون لهذا الدين يدعون بفلاسفة الصوفية. وقولنا هم فلاسفة الصوفية هذا من باب الإنصاف، حتى لا نعمم القضية فنقول هو قول المتصوفة، لعلمنا أن كثيرا من المتصوفة أي من العامة لا يعلمون القضية. قلنا فالقضية منتسبة إلى فلاسفة الصوفية لا إلى الصوفية، وإن كان عوام الصوفية يرددونها صباح مساء في أورادهم وأحزابهم أي كما نقول نحن أذكار الصباح والمساء التي أخذناها سنة عن إمام الأنبياء عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. هم يرددون الأوراق والأحزاب، الحزب الكبير والحزب الصغير، حزب سيد إبراهيم الدسوقي وحزب سيد المنسفيسي وحزب سيد أحمد الدرديري وحزب ابن بشير وحزب وأحزاب أخرى والجوشن. فتجد من الأحزاب المشتركة لدى كل الطرق الحزب الكبير لسيد إبراهيم الدسوقي، وكذا صلاة ابن بشير أو ابن بشنش، وفيها في تلك الصلاة وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا هو المقصود، وإلا كان ممكن ترد بقية الصيغة، وفيها من الأخطاء الشركية الكثير. اللهم انحفني بحسبي وحققني بنسبي. و ثم يقول إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف، إلى آخر هذه الخرافات الموجودة فيما يسمى بصلاة ابن بشنش. هذا والمقصود هنا في الكلام حول وحدة الوجود، أنهم قالوا شلني من أوحال التوحيد. التوحيد بالنسبة لأصحاب وحدة الوجود لا يعد إلا أن يكون أوحالا يجب الخروج منها والتطهر منها، وليترقى من أوحال التوحيد التي تمثل الحضيض والتسفل إلى أن يصل إلى وحدة الوجود. شلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة لأكون أنا أنت وأنت أنا، فما تم أنا ولا تم أنت، وإذا أكون أنا هنا تكون أنت هناك، ثم لا يكون ثم هنا ولا ثم هناك. على كل نعبر إخواننا اللي كتبوا صلاة في التسليم وطقوس في الوثنيات، إذا ما وقفنا عند صلاة وطقوس أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والوحدة. ولذلك مع احترامنا لأبي حامد الغزالي ذاك الذي له مكانة في قلوب العامة قبل الخاص، وما هذا إلا بمضي الأيام والناس يلقمونه حجة الإسلام، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ما نال هذا اللقب الذي ناله إلا يوم أن قرب وجهات النظر بين المتصوفة الذين أبعدوا في عالم الحقيقة والفقهاء الذين تمسكوا بعالم الشريعة. فكان الفقهاء الذين تمسكوا بالشريعة يكفرون المتصوفة الذين غرقوا في عالم الحقيقة وبحر الحقيقة، وأصحاب الحقيقة من المتصوفة يكفرون الفقهاء أصحاب الشريعة. وظل الحال هكذا حينا من الزمان إلى أن قدر لأبي حامد الغزالي الفيلسوف بفلسفته التي درسها وبما تعلمه من علوم، فتعلم الفقه الشرعي وتعلم التصوف، واستطاع أن يجمع بين الفقه والتصوف وأن يقرب وجهات النظر بين هؤلاء وأولئك، لذا لقب بحجة الإسلام. يقول أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، والكتاب له وعليه، ولا يقرأه الإنسان إلا بعين الناقد، وطالب العلم المبتدئ لا يصح أن يقرأه، ذلك أن 90% من الكتاب في أحاديثه من جنس الضعيف والمضبوط، خدمه الحافظ العراقي بتخريج أحاديث، ومع نظر القارئ إلى التخريج فيدرك أن هذا الكم الكبير من جنس الضعيف والموضوع، وقد اعترف بهذا صاحب الكتاب لما قال عن نفسه: وبضاعتنا في الحديث مزجاة. لكن مع هذا الكم الكبير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، إلا أن المتن فيه من الوثاء والغث الكثير. تجد هذا فيما يرتبط بقضيتنا هذه في الجزء الرابع من إحياء علوم الدين، وتحت عنوان مراتب التوحيد. ذكر أبو حامد الغزالي أن التوحيد له مراتب، ومراتبه أربعة. الأولى منها توحيد المنافقين، الأولى بمعنى الدنيا والكفر، توحيد المنافقين. يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم دون أن تقر في قلوبهم. والثانية توحيد العامة، والذي عليه عامة المسلمين، إذ يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعتقدوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم. أما المرتبة الثالثة فهي توحيد خاصة، والذي يسمى بتوحيد المشاهدة، وهو أن يرى الناس الله في كل شيء. توحيد المشاهدة فلسفته أن ترى قدرة الله في الأشياء، وترى جمال الله وعظمة الله في الأشياء. فقبل أن تنظر إلى الإنسان كأنه إنسان، أنت تنظر إلى جمال الخلق والإبداع والعناية الإلهية فيه. هذه فلسفة وحدة المشاهدة، ليكن ولا بأس بذلك. ولو وقف عند هذا الحد لما كان هناك خفض ولا كرب، لكنه ترقى ليكون. وأما المرتبة الرابعة أي العليا فهي توحيد، أو هي وحدة الوجود، ليست وحدة المشاهدة وإنما وحدة الوجود، والتي يرى فيها العبد الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. وهذا هو الذي قاله ابن عربي. ابن عربي بدون ألف لام نكرة، غير القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المحدث المفسر، لكن ابن عربي هذا النكرة، ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب خصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات المكية، وهذه الكتب التي هي من الطلاسم ومن الغرائب والعجائب، يقول في فتوحاته المكية: والعارف من يرى الحق أن يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. كما قال منشدا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. وعبد الكريم الجيلي والنابلسي وابن عامر القصري وأصنام أخر من أقطاب متصوفة آمنوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والعلوم. ودعوني أوضح لحضراتكم حقيقة لا بد منها، لأننا هنا نريد الإنطاء ونتعلم العلم بمنطق الوسطية، بلا إفراط ولا تفريط ولا هوى أو تعصب. إخواننا المتصوفة، وكثيرا ما أقول إخواننا، ولم لا، وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لما قيل له عن الخوارج وكانوا أشد خطرا وأكثر شرا من المتصوفة،
قيل له عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال هل رأيتموهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ قيل فما هم إذن؟ قال هم إخواننا بغوا علينا، أو إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان قتال البغاء لا قتال الكفار. وإن كان هناك من السنة ما يدل على تكفيرهم على العموم أو الجملة في مثل حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أعود فأقول إخواننا المتصوفة نلقي عليهم نظرة سريعة، ثم لهم في سلسلة العقيدة عند الكلام عن العقائد الخاطئة، أي من بعد ذكر العقيدة الصحيحة وقفاء. فحديثنا يبدأ بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ثم نقف على العقائد الضالة والباطلة التي مالت إلى الإفراط حيث الخوارج والتكفير، أو مالت إلى التفريط حيث الشيعة والصوفية. ويأتي هذا في حينه إن شاء الله إن كان في العمر بقية. لكن النظرة السريعة الآن أن المتصوفة، وقد ذكرنا الليلة أنهم يؤمنون بوحدة الوجود، ورحنا نحقق بأن فلاسفة الصوفية هم الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. وإن كان العامة يرددونها في أورادهم وأحزابهم صباح مساء كالببغاء دون فهمها، ولو علموا حقيقة وحدة الوجود ما آمنوا بها، لكنهم هم في ذلك كإخوانهم الشيعة. فعامة الشيعة لا يدركون حقيقة المذهب، ولو أدركوه لكفروا به، لكن أصل المذهب الشيعي لا يكاد يعرفه إلا خاصة خاصة، فهو يشبه الكثير من الطقوس التي يؤمن بها أهل الوثنية يعرفها القلة دون الكثرة. الصوفية ولهم مجال في البحث والدراسة إن شاء الله، لكن يجب أن تعرف الآن أنهم ليسوا على شاكلة واحدة، إنما هم أقسام وأصناف وأنواع. بغض النظر عن كلمة الصوفية والتصوف مما اشتقت ومتى ظهرت وما معناها اللغوي والاصطلاحي، كل هذا كما قلنا يأتي عند الدراسة المفصلة إن شاء الله تعالى. لكن الآن تعرف أن التصوف دخل عن طريق مدرسة الزهر، إذ وجد في نهايات القرن الأول بنهاية عصر الصحابة ومجيء عصر التابعين أناس اعتزلوا الفتن التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه، خلافات التي حدثت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، كان في فتن سببت اعتزالا عند بعض المسلمين. عوجود خلافات وفتن في الأمة الإسلامية ومع انفتاح الدنيا على المسلمين مالت جماعة إلى الزهد في الدنيا وترك زخارفها والبعد عن فتنها. كان في مقدمة هؤلاء أمثال سفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي وعبد الله ابن المبارك والفضيل ابن عياض وذنون المصري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم وعبد القادر الجيلاني. مدرسة مالت إلى الزهد،
أساتذتها أئمة في الإسلام من السمع والبصر على العين والرأس، أحبهم الناس تتلمذ على أيديهم تلامذة، أرادوا أن ينتهجوا نهجهم وأن يسلكوا سبيلهم في وقت بدت العزلة واضحة مع زهادة ظاهرة على أمثال هؤلاء الأساتذة، حتى إن منهم من اعتزل في الخلوات، والاعتزال في الخلوات له وعليه، وأمثال هؤلاء الأئمة الذين تزهدوا هم أئمة مقدرون عند علماء المسلمين، لكنهم لا يعدوا إلا أن يكونوا بشرا يصيبون ويخطئون، لكن صوابهم كان أكثر من خطئهم، بل ربما كان الخطأ من القليل النادر في حياته. فماذا كان؟ تتلمذ على أيديهم تلاميذ جعلوا مصدرهم ودليلهم ما يقوله الأستاذ أو ما يفعله الشيخ، في حين أن الشيخ أو الأستاذ كان مصدره القرآن والسنة، لكنه ليست له العصمة، فهو بشر يخطئ. فلما جاء التلامذة إذا بهم يقلدون الأساتذة، فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم، في اعتدالهم وفي غلوهم. ما الدليل على هذا؟ إذا ما سألت التلميذ قال فعل الأستاذ أو قوله، فبدأت المسألة تنحرف انحرافا ليس باليسير، من مدرسة تأسست على حجية أصلها القرآن والسنة إلى مدرسة عن طريق التلامذة جعلوا حجتهم تقليد الأساتذة وأقوال الأئمة وأفعال المشايخ. فمن هنا بدا الانحراف واضحا، وبدا الميل والزيف هذا. وفي الوقت الذي دخل فيه الأساتذة إلى قلواتهم ومعتكفاتهم يزهدون الدنيا ويرغبون في الآخرة، لحق بهم تلامذة رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة، ذلك أنهم وجدوا أن الأساتذة بكثرة محبة الناس لهم يعطونهم الهدايا ويبنون لهم الزكايا، فصار الخير عندهم وفيرا والطعام عندهم كثيرا، فالذين يرغبون في الطعام ويرغبون في ملء البطون ويحبون الفساد رغبوا أن يتفوقوا، لا رغبة عن الدنيا وزهادة فيها ورغبة في الآخرة، وإنما رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. ومن هنا أصبح التحول بنسبة 180 درجة. في هذه الأثناء عرفت مدرسة التصوف بما لها وما عليها، فإذا بأناس لم يريدوا التصوف ولم يسلكوا مسلكه تزيوا بزي المتصوفة أصحاب الخلوات وتشكلوا بأشكالهم، وظنهم الناس أنهم من المتصوفة في شيء وليسوا من المتصوفة في شيء. وفي تلك الأثناء أيام الانفتاح العلمي والذي سمي بالعصر الذهبي للعلوم
وانفتح المسلمون على علوم الإغريق واليونان والرومان، واقتبسوا من حضارات الشرق والغرب وعرفوا علومهم واقتبسوا منها الكثير والكثير. في هذا الوقت الذي عمت فيه الفتوحات كثيرا من البلدان وانهارت بسبب تلك الفتوحات الكثير من الحضارات، دخل أناس الإسلام بما لديهم من خرافات قديمة وأساطير اعتقدوها، فلم ينقوا أنفسهم من هذا الدخن والغث وتلك القمامات، ولم يكفروا بما لديهم من أفكار طاغوتية ليتسنى لهم الإيمان الحق بالإله الواحد الحق. لا، دخلوا الإسلام بما لديهم من فلسفات، أو قل هم قوم من المنافقين تظاهروا بالإسلام ثم أرادوا هدم الإسلام من خلال المسلمين وهم يتسترون بين المسلمين. منهم طائفة أنكرت القدر، ألا وهم الذين عرفوا بالقدرية الذين قالوا لا قدر والأمر أنف أي مستأنف، وأنكروا القدر. فجاءت طائفة أخرى تؤمن بالقدر بمفهوم الجبر وأن الإنسان مجبر مسير لا مخير، فقوم أنكروا القدر وآخرون حرفوا معناه. ولكن أعداء الإسلام لم يكتفوا بأن يغيروا معالم القضاء والقدر، حتى أرادوا أن يغيروا الركن الركين والأساس المتين، يغيروا معالم الإيمان حتى ينقضوا كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، تصبح يوما ما بمعنى كل شيء هو الله. لكن أنى لهم ذلك، ولا يزال الإيمان قويا في القلوب ساطعا في النفوس، فاحتالوا حيلة أن يختبئوا في خلوات المتصوفة، فاختبئوا في خلوات المتصوفة حينا من الزمان حتى اطمأن إليهم الناس وظنوهم من الزهاد وظنوهم من أئمة العباد. فلما وثق الناس إليهم خرجوا من خلواتهم يعلنون فكرهم على أنهم في فترة تلك الرياضة الروحية وهذه الخلوات وتلك العبادات التي تعبدوها توصلوا بها ومن خلالها إلى ما لم يتوصل إليه أحد من الخلق، فهم عرفوا ما لم يعرفه الأوائل ولا الأواخر، ذلك أنهم وصلوا إلى حقيقة الحقائق وحدة الوجود. فخرج عمرو بن الحسين الحلاج يقول للناس ما في الجبة إلا الله، ما هذا؟ أنكروا عليه، فبدأ يفلسف لهم المسألة على أن ثمرة الرياضات الروحية التي كان فيها والتي أخرجته من الرواسب القديمة ومن حظ النفس ومتاع الجسد جعلته يتوصل إلى حقيقة وحدة الوجود ما في الجبة إلا الله، وقال أقواله وأنشد أشعاره. لكن الحلاج كان بمثابة كبش الفداء، فلما بلغت أقواله أئمة المسلمين رفع أمره إلى أمير المؤمنين، ولما أقيمت عليه الحجة علم كفره وزندقته، فقتل متهما بالزندقة والإلحاد، ولا يزال متصوفة اليوم يقدسون الحلاج إلى اليوم، ويرون أن الحلاج قتل مظلوما وأنه الشهيد المظلوم، حتى قال قائلهم كدت أن أقول بكفر الحلاج لو ما بلغني أن الحلاج لما طلب سال دمه يكتب بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. وعن طريق تلك الصورة المزعومة زعم أناس أن الحلاج قتل مظلوم. فلما كان المسلمون على يقظة تامة راح بقية أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول يعودون إلى مقابرهم، ودخلت الحيات إلى جحورها مرة أخرى لتبث سمومها خلال الكتب. فكتب ابن عربي كتابات كما قلت لك فتوحات المكية وبسوط الحكم ومواضع النجوم، وكتب عبد الكريم الجيلي كتابه الإنسان الكامل، وابن الفارس كتب تأييته وما إلى ذلك، وبث النظرية عن طريق الكتب بدلا من أن يبثوها عن طريق الكلام والإعلان في الناس. إذن لعلك أدركت الآن ما السر في دخول وحدة الوجود إلى حظيرة المتصوف. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الصوفية بمنطق العلم والثقة والإنصاف، فيقسمهم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرزق. يقول: صوفية الحقائق بهم عرف التصوف وإليهم ينتمي. وصوفية الحقائق هؤلاء هم الأساتذة والتلامذة والفلاسفة، أساتذة كأمثال فضيل بن عياض وابن المبارك وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وأبو هاشم الصوفي، هؤلاء الذين ذكرناهم قال هم على العين والرأس لكن يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. والتلامذة قلدوا مشايخهم وأساتذتهم في صوابهم وخطئهم فكان عليهم أكثر مما لهم. والفلاسفة هؤلاء الذين اندثوا بين المتصوفة وعاشوا في خلواتهم وعاشوا في سكاياهم وأكلوا من أرزاقهم ووثق فيهم الناس بثقتهم في الأساتذة الزهاد، هؤلاء الفلاسفة كأمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارس وغيرهم، هؤلاء الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى. قال: هذا هو القسم الأول، صوفية الحقائق بأساتذته وتلامذته وفلاسفته. ثم صوفية الأرزاق الذين دخلوا كما قلنا يريدون الرغبة في الدنيا لا الزهادة فيه. صوفية الأرزاق أرادوا الارتزاق، أرادوا الأكل والشرب اللي هم احنا بنقول عليهم النهارده بتوع الفتح بتوع الموالد اللي بيخرجوا من مولد يدخلوا مولد، والدولة نظمتهم الموالد على مدى 360 يوم يطلع من مولد سيدي فلان يدخل في مولد ستين فلان إلى مولد سيدي فلان إلى سيدي علان على مدى السنة يكون ضابط نفسه. لذلك الموالد ترى بعضيها دول الجماعة المرتزقة، وكانوا زمان مرتزقة دوروا على مثل بطونهم، حتى دخل فيهم الآن الكثير من النصابين وبائع الحشيش والأفيون والجماعة أصحاب الألعاب السحرية والسرق وأمثال هؤلاء. قال: وصوفية الرسم الذين تزيوا بزي المتطوفة، لقوا الصوف بيلبس ايه؟ يلبس شواء، هذا صوف خشنة فيل، ويمسك فيه بصير، ويلبس عبرة كبير، وشرطه يكون وتر، وأمثال هذه المظاهر للدراويش. فبدأوا الناس يقلدوهم ويبالغوا، لأنه كل واحد حبته تكبر أكثر من التاني يقول لك بس ده هو ده الشيخ المطمطم. فكان الناس يظنون في هؤلاء النصابين المحترفين أنهم من المتصوفة الكبار، أيضا فيطعمونهم يتداوون عندهم، وكانت تقع من أمثال هؤلاء النصابين أمور من العجائب والغرائب ومن كبائر الذنوب لثقة الناس فيهم. يعني كل ده شيخ مش عارف يسلم له مثلا امرأته، يسيب امرأته عنده، يسيب بنته، يسيب امرأته لأنه ده شيخ، يعني مرفوع عنه الحجاب وما عندهش شهوة حيوانية. يعني لو شاف مش عارف ايه عريانة يبقى خلق. طيب والثاني يوديله بنته يعالجها فيقول له عندها سحر سفلي دخل بنجاسة ما يطلعش إلا بنجاسة، يعني زي كرسي الاعتراف كده، لا يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، هذية وكذية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الصنفان الأخيران أي صوفية الأرزاق والرد، فهؤلاء من الظلم أن ننسبهم إلى التصوف أو أن ننسب التصوف إليه، بل التصوف والإسلام منهما براء. لما يجي واحد لص عاوز يقوم بجريمة سرقة فيعمل ايه؟ يلبس لبس شرطة ويعمل نفسه جاي على انه شرطة، طبعا يدخل البيت تقول له انت فين التصريح؟ يقول لك احنا في ظل الطوارئ في التصريح، فيسرق البيت ويفتش البيت. طبعا هو الاسم المفتش بس هو بيسرق، وانت تفكر ان هم امن دولة ولا حاجة من هذا القبيل تسيب لهم الدنيا وتدفع ايديك وتغمض عينيك كيف؟ وهم يروحوا اخذين مثلا شاسة مجوهرات اللي عند مراسلة شاسة فلوس اللي في بيتك حرامي. فهؤلاء لصوص تزيوا بزي الشرطة وليسوا من اهل الشرطة في شيء. ومثالهم ايضا كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من اهل علم في شيء. يعني مثلا في فتره طويله تعرف الناس على انه الزي الازهري يلبسه العالم، لغايه لما الزي الازهري بقى يلبسه الرجل القارئ حافظ بعض القران او القران فيقرا في الليالي والختم والمواسم الاربعين والخمسين، وبعدين بقى يلبسه الترب اللي مش لابس ليله اربعين ولا خمسين يروح عند الترب وبرضه يلبس عمه. واحد يشوفه بالعلم يقول له عم الشيخ والله عندي سؤال في الرضاعة، والثاني يقول له عندي سؤال في الصلاة، يقول له هات خمسة جنيه ومالكش دعوة بالباب. فإذا لبس الجاهل لبسة العالم ليس معناه أصبح عالما، على طريقة النقد اللي يقولوا عليه حصل الجواب جاء والست عاوزة تقرا الجواب اللي جاي من ابنها، فبتديه راشد كده فندي ولابس عبنة وكل حاجة راجل الجواب قال لها ما بعرفش، قال لي ثم لبس العلم ليه؟ قال لها خذ العلم وارن ذم سالك. فالصوفية أصناف أشكال وألوان، ومن القصور والتقصير أن طالب العلم يحكم على المتصوفة حكما واحدا، هذا فضلا عن الفارق الكبير بين المتصوفة القدامى والمحدثين، كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: قال في متصوفة قدامى ومتصوفة محدثون معاصرون، الاثنين اسمهم متصوفة. أسأل اليونانيين، عندنا أرسطو يوناني وعندنا فران يوناني، الكلاهما يشترك في اليونان، لكن هذا فيلسوف وهذا فران. هذا متصوف المتصوفة القدامى يحاكيهم يعني بأرسطو وأفلاطون، والمتصوفة المعاصرون يشبههم بالفرانين والكناسين. هذا أمر. أعود إلى القضية بعد التفرقة الواضحة ما بين الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة، وما بين صوفية الحقائق والأرزاق والرسم، إلى أن الذين آمنوا بوحدة الوجود هم فلاسفة الصوفية. ووحدة الوجود لا أستطيع أن أعرضها لك بصورة أنت تتقبلها مثلا أو تفهمها، بل أنت تسمع عجائب فقط وغرائب ثم تقول كيف يكون هذا، وكيف أتخيله فضلا عن أن أتعقله، لكنه هو من باب عرض الباطل. وحتى لا أطيل أختصر لك اختصارا القضية بعد توضيحها على النحو الذي أسلفناه، نقول فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، ومعنى وحدة الوجود، معنى وحدة الوجود الاعتقاد بأن الوجود وحدة واحدة يتحد بها المخلوق مع الخالق، والمخلوق صورة للخالق، والخالق مظهره هو الخلق، فالحقيقة واحدة وظاهرها الكثرة، أو الوجود واحد في الحقيقة وكل ما نراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهية. وأما الاتحاد والحلول فهو بمعنى وحدة الوجود، إذ هما وجهان لعملة واحدة. وأما الفرق بينهما أو الخصوص فيهما أن وحدة الوجود هي الاعتقاد بأن الله لا ينفصل عن مظاهر خلقه، فهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالق التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثني، وهو الجماد الضمير، وهو الحيوان ذو المشاعر المهرب والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقف، هو القديس وهو العربي، هو الراهبة وهو الغاني، هو النور وهو الظلام، تلك بعض خصائصه وصفاته. أما الاتحاد والحلول فهو الاعتقاد بأن الله قائم بذاته، لكنه يحل في الإنسان ويتحد فيما شاء أو بأي شيء شاء. وأصحاب هذا المذهب هم فلاسفة متطوفة يتزعمهم ابن عربي والحلاج وابن الفارس وعبد الكريم الجيلي وابن عامر البصري والنابلسي والدمرداش وابن عجيب وغيره. هؤلاء هم المتفلسفة الذين انتسبوا إلى التصوف، وهم في الحقيقة إنما يصوغون مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام، سبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة يونانية وبرهمية وغير ذلك، فصاغوا كل ذلك بعبارات صوفية فخرجوا بالتصوف إلى منزلق الكفر والإلحاد. إن هذا المذهب الباطل شديد الكفر والبطلان الذي تبناه فلاسفة المتصوفة، والذي ظهر آثاره في كتب الصوفية وأذكار وأورادها كما ذكرنا، ومنه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحي حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. هذا المذهب يترتب عليه أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق، ومن ثم يجب عبادة كل شيء، لأنه ما من شيء إلا ثم هو الله. ولذلك لا حرج في عبادة الأصنام والبشر والبقر وكل شيء، وما كفر من كفر من عبدة الأصنام والبشر والأبقار إلا لتخصيصهم عبادة شيء دون شيء. فاليهود مثلا كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط وكان عليهم أن يعبدوا كل شيء، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم فحسب، وكذلك المشركون لأنهم عبدوا الأصنام فقط ولو عبدوا كل شيء ما كفروا، ومع ذلك فهم عرفوا ما لم يعرفه غيرهم ووصلوا إلى ما لم يفقهه سواهم. هكذا يرى فلاسفة الصوفية. بل إن أصحاب هذه النظرية الباطلة القذرة الكافرة تطاولوا على أنبياء الله، فزعموا كما زعم كبيرهم ابن عرب أن فرعون لعنه الله عرف ما لم يعرفه موسى عليه السلام ساعة أن قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكذلك فقه النمرود ما لم يفقهه إبراهيم عليه السلام ساعة أن قال أنا أحيي وأميت، وعلم اليهود إذ عبدوا العجل ما لم يعلمه موسى ولا هارون، فكانوا أفضل معرفة منهما. وكذلك فطن عبدة الأصنام إلى ما لم يفطن إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فتعجب لهذه النظرية الكافرة. ويترتب على هذه النظرية الكافرة أن الله سبحانه وتعالى حسب نظريته يولد في كل لحظة آلاف المرات ويموت في كل لحظة آلاف المرات، وأنه بموت بعض خلقه يفنى بعضه وبموتهم يموت معهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويترتب على مذهبهم الإلحادي أنه لا فرق بين حق وباطل أو إسلام وكفر، إذ لا بد من وحدة الأديان في ظاهر تلك الفلسفة ما دام جميع المشركين والوثنيين على حق، لأنه من عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا فقد عبد الله. فما قيمة هذا الدين الإسلامي؟ وما فائدة القرآن؟ ولماذا نزل هذا الكتاب وجاء هذا الدين؟ ولماذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يراد منا أن نصدق بأن الحق هو الخلق أو أن الخلق هم الحق؟ كيف نصدق أن السيف الذي يقطع به رأس الكافر هو الكافر، أو أن الكافر هو السيف، وأن الكثرة وهو خيال، وأن الكل إنما هو الله ذو الجلال؟ وعلى طاقة الإسلام أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لا يمكن للناقد له أن ينقله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف يشتبه هذا على أحد؟ لقد آمنا بالله وكفرنا بما كانوا به مشركين، وصدقنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيقنا كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إخوة الإسلام، ذكرت لحضراتكم غيظا من فيض حول نظرية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وذلك عند الكلام عن قضية توحيد الذات. ومن مراد بفهم هذا التوحيد الذي هو رد على المشركين بكل صورهم، سواء أكانوا عبدة الأوثان أو الذين آمنوا بأن لله ولد كاليهود والنصارى، أو الذين زعموا أن الذات الإلهية تحل في الأشياء وتتجزأ مع الأجزاء كفلاسفة الصوفية الذين آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، لتعلم أن توحيد الذات يتنافى مع كل هذا الكتاب، ولتدرك أن توحيد الذات أن تفقه جيدا أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا نظير، وهذه لفظ واضحة مع توحيد الأسماء والصفات. فبعد أن ألقيت نظرة بدون تفصيل، لأن الكلام عن المتصوفة سيأتي بشيء من التفصيل في حينه إن شاء الله تعالى، كانت هذه النظرات السريعة حول توحيد الذات، وبقي الكلام عن توحيد الأسماء والصفات موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، دعوه لا يستجاب لها. قنا شر انفسنا، قنا شر الظالمين. اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره. اللهم اي هذه امه الامر يعز فيه اولياء ويذل فيه اعداء ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حنان يا منان يا حق يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شكوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من الناس. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.